رأي أن أيضا في الماضي لا تنسل. ورواية عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وفيها أيضا هل يمكن أن تنسل؟ قال لما يجعل لها من الصدار. وغير ذلك من الأخبار المتكثرة موجودة في هذا الباب. قلنا بمتحدة ثلاثة منها، أما فعل الشرائع ذكر لعله خمسة أو ست روايات. هذا الشرائع صفحة 270 درجة 81. هل يمكن استدلال بمثل هذه الروايات على أن الأصل وأن القاعدة في الميراث الذكر مثل حصل؟ أقول قد يشكل على هذا الوجه. قدر بأن حصل الميراث ربما لأن هذه الأخبار لا تسبق لتأسيس القاعدة. قاعدة أن الأصل والقاعدة والتفاهم، لأنها تحلل التفاضل في موارده، أي أنها تفترض التفاضل موجودا وتجيب على هذا الإشكال. هذه الرواية كما نعلم ماخذ مسلما وجود التفاضل، وتسأل وتجيب العلة لماذا، ونحن نعلم أن القضية لا تثبت موضوعها، فإحنا مفترضين أن القضية مسلم، أن التفاضل في موارده، يعني هذه تجيب عن إشكال ما بعد تسليم بالتفاضل. وكلامنا نحن فيما هو القرينة، والقرينة على ذلك أيضا أن ابن أبي العوجاء وأمثاله من الزنادقة ناظرون في إشكالاتهم إلى القرآن الكريم وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فإذا ابن أبي العوجاء الأشكل وأمثال من الزنادقة نبين لي هاي الآية وهي وين وردت الأولاد؟ محل الشاهد أن مثل هكذا روايات معللة هذه تأخذ الموضوع مرفوضا وتسأل عن علته، فهي لا تثبت الموضوع، لا تثبت أن الأصل في القسمة هو التفاضل. ثم طبعا أن نقربها بتقريبا آخر غير هذا الذي ذكره، كأن مثلا نقول أنه أنها مثلا تكشف على ارتكان مدى متشرعة، مثلا مثل السؤال الأخير عن عبد الله بن سنان شوف مطلق. قلت لأبي عبد الله لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ؟ فيها إطلاق لم يحدد أين هذا مورده الميراث. فإذا هذا التقريب الذي ذكر في المستند وغيره من أن الاستدلال بهذه الروايات المعللة للتفاضل لا تصح، لأنها تأتي بعد التسليم بالتفاضل وتأخذه مفروضا في موارده، هذه لا تثبت. هذه الفكرة. إذا بعد نهاية هذه الوجوه المشهور لم يكن للمشهور دليل. بعد أن رأينا أن الإجماع مناقش في هذه الرواية تؤسس القاعدة مناقش فيها، ماذا بقي المشهور من استدلال؟ إذا لم يكن للمشهور دليل إلا صدق الولدية على أولاد الأولاد، فقط هذا يمكن أن يستدل به لكي تشملهم آية يوصيكم الله في أولادكم. هذا صدق من أن أولاد الأولاد ولد ابن الابن ابن، فيدخل في عموم الآية ويأخذ بالتفاضل، ولو هذا لم يتم ما عند الدليل للإجماع دليل ناقشنا ذلك، ولا الأخبار المعللة تصلح للاستدلال. فعليه الاستدلال، ولو لم يتم هذا لم يتم عند المشهور أن ولد الولد لولد، كما في الإشكال المتقدم أنكم لا تعتبرونه ولدا، لذلك أعطيتموه نصيبا من يتقربه، ولو اعتبرتموه ولدا لورث من الميت مباشرة. هذا الإشكال ذكرناه. فإذا من حق الشريك الثاني أن يذكر الإشكال ولا يجيبه، إن كما ترى بعد كل هذا الجهد في الاستدلال المشهور لم يتم لنا إلا هذا، وهذا عليه إشكال متقدم على الأئمة جيدا. ولو لم يكن هذا يعني صدق الولدية عليه كما في الإشكال المتقدم يبقى المشهور بلا دليل. نعم يتخلص المشهور من ذلك من الإشكال بالتنزيل الذي قررناه. يقول أن ولد الولد ليس ولدا حتى الحافظ على مبلغه هو ليس ولدا حقيقة لكن عند فقد واسطته يصبحون ولدا بالجعل والتنجيم فتشملهم الآية إذا هيتش يقولون لكن قلنا هذا يقطعهم في إشكالات ما يريد يلتزمون به هذا المعنى نعم يتخلص المشهور من ذلك بالتنجيم الذي قررناه وهو لا ينافي ذهابهم إلى عدم كون ولد الولد ولدا حقيقة حتى يحافظون على مبناهم في تلك المسألة ولد الولد ليس ولدا حقيقة لكن عند فقد واسطته يصبح ولدا غير عنوانه الجعل والتنجيم ممكن إذا بهذا تنتهي مسألتنا بفضل الله تعالى وهي مسألة أولاد الأولاد يريدون أم لا يريدون فانتهى نبدأ إن شاء الله في مسألة جديدة وهي مرتبطة بالمسألة السابقة أو قلت يعني حصلت عدة إشارات لها في المسألة السابقة وهي المسألة الإجماعية طبعا الكثير من المسائل في الجواز وغيرها من الأبواب إن شاء الله تعالى يمكنكم من البحث فيها والبحث فيها وسجلوها أن يحتفظ عليها ربما شكور بعضنا فنحتاج إن شاء الله إلى شجاعة وإلى علم بإذن الله تعالى منكم وإلى جهد وتحقيق وتحقيق تشوفون المزيد من هذا وهذا إن شاء الله مسألة إجماعية أيضا مضيفة إلى هذا الجيل المسألة الإجماعية ما دينا في كتاب الميراث صارت إشارة إلى هذه المسألة فلنبحث فيها المسألة الإجماعية تقدم في المسألة السابقة تسالم الفقهاء على قاعدة الأقرب يمنع الأبعد ويحرمه من الميراث وقد هنا من نبعث ومقتضى إطلاقها أن الأقرب إلى الميت ولو كان بسبب واحد أي الأب أو الأم فقط يمنع المراتب المتأخرة ولو كانوا يتقربون إليه بسببهم أي الأب والأم يعني أنت أقرب فقط الأقرب يمنع الأقرب فلا يرد أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة أو قبل ذلك يقول لا يرث ابن أخ لأبوين حتى لو كان لأبوين يرث مع وجود أخ للأب فقط واحد أن الأخ يقدم على ابن الأخ الأخ يقدم على ابن الأخ فبعد ابن الأخ اللي مرتبط بسببين لأنه ابن الأخ لأم وأب والأخ لأب هذا ما يؤخر له لأن الأخ أقرب من ابن الأخ هكذا فيقدم عليه ننتقل العمام والخوال هل يمكن أن يتقدم ابن العم على العم حتى لو كان مقتضى القاعدة لا فلا يرد أحد قلنا من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة إلا أنهم أجمعوا على استثناء ابن العم من الأبوين فإنه يحجب عمه من الأب فقط فيكون ابن العم الأبوين أولاد الأب من العم للأب وبه خصصت القاعدة وهذا تكرر الكلام في المسألة الثالثة لما كانوا يقولون قائلة أقرب يمنع قالوا إلا في المسألة الإجماعية وتستثنى من ذلك المسألة الإجماعية وخصصت هذه القاعدة بالمسألة الإجماعية هذا يقولها الكثير وإلا العم مقتضى القاعدة أقرب من العم بغض النظر كونه سبب سببين عمم أقرب من العم لكن قالوا هذا استثناء إذا كان ابن العم للأب والأم يعني أبو هذا ابن العم من الأبوين أخو الميت والعم أخو أبيه والآخر له من أبيه هذه إذن هي المسألة قلنا وهي خارجة عن القاعدة لكن قالوا خصصت بها القاعدة وهذا واحد من الاعترافات قال الشيء الثاني هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد، وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة. يقول لا نحن إذا هكذا يقول الشهيد، تريد أن نكون نحن مخالفين طبعا للدليل بعد اللاحظ هم معترفون وهذا كرروا كثيرا مثل الشافعي كرروا قالوا الأقرب يا معروف تتعلم عليها هل لكن مسألتك واضحة إذا الآن أصل المسألة التي نريد إن شاء الله أن نبحث فيها واستدل وإن كانوا لا يبحثون فيها كثيرا لأنها مسلمة عندهم واستدل على هذا الحكم بوجود الأول الإجماع وهذا مسلم عندهم ووصفوه بالتسالم القطعي حتى عرفت المسألة بالإجماعية سميت تقطع اسمها من الإجماع هذا انتهينا الوجه الأول الوجه الثاني قاعدة الأقرب يمنع الأقرب نفس القاعدة أوكي وجدت محاولة للشيخ المفيد الشيخ المفيد تقديم هذه القاعدة بالضبط وإنما أراد أن يقننها على القواعد على القواعد تكون قاعدة مو هذه بالضبط وإنما هو يؤسس تقنين المسألة دخل عنه للدليل الثاني أنه موافقتها للقواعد أعم من قلت ما هي القاعدة خلينا من بين كلام المفيد نشوف إيش هي القاعدة خلينا عنه الوجه الثاني هو موافقتها للقواعد أي قواعد الأقرب يمنع الأبعد وهذا اعترف الآن بإجماع لأنها خارجة على القاعدة ومستثنات من القاعدة لكن وجدت مثل هذه المحاولة في كلمات الشيخ المفيد في المقنعة إذا توجد هنا في الوجه الثاني محاولة للشيخ المفيد لجعل الحكم على القاعدة بأن يكون ملاك الأقربية وعدمها إلى الميت هو تعدد جهة النسبة إليه وعدمه ويقننها على الأقرب عند الأبعد لكنه لا يسلم أن العم أقرب من ابن العم مطلقا يقول أن ابن العم ما دام للأبوين فهو أقرب من العم للأبوين هو إذن تقنين لصغرى هذه القاعدة هذا هو ملخص كده قال قد يسلسله لا في المقنعة ولا يرث ابن العم مع العم هذا أصل ولا ابن الخال مع الخال صح إلا أن يختلف أسبابهما في النسب فيكون العم لأب وابن العم لأب وأم فإن كان كذلك العم للأب وابن العم للأب والأم قال كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين والعم يتقرب بسبب واحد هذا كلام الشيخ المفيد في المقنعة كأنه يقول هذا على القاعدة لكن الفرق صغري بيننا وبينكم أنتم ترون أن العم مطلقا أقرب من العم أنا أقول لا إذا كان كلاهما بسببين أو بسبب واحد مشترك صح العم أقرب من ابن العم لكن إذا كان ابن العم بسببين والعم بسبب واحد فهذا حينئذ يكون ابن العم هكذا إذا هذا قد نجعله وجه مستقل للسبب بأنه إذا هذا التقديم على القاعدة ليست خارجة عن القاعدة أقول ويرد عليه أولا أن نقضوا بالأخ للأب فإنه يحجب ابن الأخ للأبوين وإذا كانت المسألة من عطى هي التقرب بسبب وسببين ليش ما نطبق أيضا بالدرجة الثانية بالطبقة الثانية لماذا نقول الأخ أقرب من ابن الأخ بغض النظر عن الأسباب ونقض بجلالة الأم في الأخوة والأخوات والأعمام والأقوال، فإنهم يرثون مع المتقرب بالأبوين، وهم يتناسبون مع الميت من جهة واحدة. كلالة الأم ترث حتى مع كلالة الأبوين، ويعطون السدس منفردين والثلث متعددين، لأنهم متصلين بسبب واحد. لماذا لم يحجبوا من الميراث مع وجود المتقرب بالسببين؟ لا، المسألة مسألة أسباب واحدة ومتعددة. هذا نقول على هذا الكلام. ثانيا، اعتراف المشهور بأن هذا الحكم على خلاف القاعدة، كما تقدم في كلام الشيخ الثاني وغيره، لذا لم يستدلوا بها بهذه القاعدة، وإنما استدلوا بالإجماع وبالروايات، ولذا أيضا اقتصروا على القدر المتيقن في تفريعات الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا معناه أنه هم مسلمون على أنها ليست على القاعدة، لذلك ما حدث في القاعدة. هذا الكلام وجدنا الشيخ المفيد، ولو كان هذا على طبق القاعدة لوجدنا من يستدل به، وأكثر من ذلك الشيء ما وصل إن شاء الله في حد الفرصة وشوف التفريعات. فلو مثلا ابن عم هذا وعم جن ابن خال وخال، ممكن أن تتعدد؟ قالوا لا، خارج عن قدم الفقه. جن ابن عم وعمه للأب مو عم، قالوا خارج القاعدة. هذا إذن معناه خلاف القاعدة، وما دام خلاف القاعدة نقتصر على قدر المتيقن، وإلا لو كان على القاعدة لأخذنا بعموم الشعرين في كل المواد. إن هذه المحاولة من الشيخ المفيد إنما تنفع في الورثة من مرتبة واحدة وصنف واحد، لذا حجب المتقرب بالأب عند وجود المتقرب بالأبوين. لا يمرتبط في ذلك الشيخ المفيد، وحاول أن يستدل فيه رغم أنها أجنبية عن مقام. فلو وجد عم لأبوين فإنه يحجب العم للأب وحده، أما صنف الأعمام فهو مقدم عندهم على صنف أولاد الأعمام مطلقة من دون لحاظ لانفراد الواسطة والتعدد. إذن هذا الوجه الثاني الذي وجدناه كمحاولة من الشيخ المفيد، كأنه ليس على القاعدة مثل ما أراد أن يسمينها على القاعدة. الثالث، الوجه الثالث، الأخوات، وتوجد هنا روايتان، إحداهما ما نقله الشيخ في التهذيبين من كتاب الحسن بن محمد بن الجماعة بسنده عن الحسن بن عمارة قال، هذه الرواية تجدونها في الوسائل أبواب ميراث الأعمام والأخوات باب 5 حديث 2 و5، إحداهما إذا قلنا التهذيبين نقلها بسنده. قال أبو عبد الله عليه السلام، أيما أقرب، ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ يضربون مثلا. قال قلت حدثنا أبو إسحاق الدبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الأم أقرب من بني العلات. من يقترب بالأبوين عيان بني الأم يعني من أم وأب أقرب من بني العلات، هم بس من الأب يرتبطون وأمهاتهم شتى، علات يعني ضرر، وهم إخوة من الأب فقط أمهاتهم شتى. فيقول أعيان بني الأم دول العين الأعيان هم إخوة أو عمان من الأبوين أقرب من بني العلات. هذا روى الحسن بن عمارة، جاب الإمام عليه السلام في هذه الرواية، قال ابن عمارة فاستوى عليه السلام جالسا ثم قال جئت به من عين صافية. إن علي الله يطلع. إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخو أبي طالب لأبيه وأمه، فعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول من أمه وأبيه، بينما العباس بن عبد المطلب هو محل الشاهد. كان عما لأب، وعلي ابن العم الأبوي يقدم على العباس الذي هو عم لأب. هذه إذن رواية. الثانية ثانيهما قول الصدوق في الفقيه، هي رواية خامسة خامسة في الباب في الوسائل. قول الصدوق في الفقيه، مرسلة الفقيه في الفقيه عن السنين، فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم. هذا قول الصدوق، لأنه قد جمع الكلالتين، تعليم الشيخ المفيد، كلالة الأب وكلالة الأم، وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام. أين هذا هو الكلام؟ لم يقل الشيخ الصدوق. إذن القول هو مرسل للشيخ الصدوق، لكن يحيله إلى الخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام. تقول لأن ماذا صار عندنا؟ جملة الأدلة، هذا ما استطعنا جمعه لهذه المسألة الإجماعية، الإجماع ومقتضى القواعد ولا نشوف ناقش. تقول الرواية الأولى ضعيفة جدا، رواية الحسن بن عمار، لوجود عدة مجاهيل فيها. واحد، رجعوا لسندها وحققوا بها. والثانية ليست رواية، وإنما كلام للصديق، ولا نعلم مراده من الخبر الصحيح. نحن يقول ولذلك الخبر الصحيح إلا تعلم أي خبر يريدان، هل خبر الحسن بن عمارة أم غيره؟ واعترف المشهور بأنها لا يمكن الاعتماد عليها. أيوة انتشر الآيات في هذه السورة الإجماع. قال الشهيد الثاني في المسلسل، إن الأخبار الواردة بها، هذه المسألة الإجماعية، ليست معتبرة الإسلام، فلا مستند لها إلا الإجماع. أما الإجماع فإنه قابل للنقاش صغرى وكبرى. أما صغرويا فلأن المسألة غير مذكورة عند جملة من القريبين إلى عبد المعصومين عن الإسلام، فلم يذكر الشيخ الكليني هذه الرواية في الكتاب، رواية الحسن التهذيب، ولا نقلها عن كتاب ابن سماعة. مثل ما نقول نقلها عن كتاب ابن سماعة، رغم أنه روى عنه بالفرائض. يعني كتاب الحسن بن محمد بن سماعة موجود بين يدي الكليني، وروايات في كتاب الفرائض ناقل الكليني، بس مو مباشرة بواسطة حميد بن زياد يروي عنه بواسطة. فكتاب ابن سماعة موجود بين يدي الكليني، وهذه الرواية اللي الشيخ رواها هنا موجودة بين يديكم. لا الكلين نقل المسألة كمسألة وفتوى حتى أقول أن الإجماع متحقق، ولا نقل الرواية كرواية أيضا، ولا نقلها عن كتاب ابن سماعة رغم أنه روى عنه. كلين روى عن ابن سماعة في الفرائض بواسطة حميد بن زياد، وكتابه موجود بين يديه. وعلى العكس فإنه أثبت كاتب الكليني أقوال الفضل بن شاذان الذي ألف ثلاثة كتب في الفرائض، كبير ومتوسط وصغير. راجعوا الكاتب الفضل بن شاذان، والشفريعات الفقهية في كتاب الفرائض نقلها عنه عن ابن شاذان. فإذن هذا الكافي وأقدم فقهائنا والقريب إلى عصر المعصومين، ونقل عن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، ولعل أصحاب الإمام الهادي ربما أن بعضهم كلين لا وجود لا للمسألة كفقيه حتى نعتبره من المجمعين ولا أورد الرواية اللي نقلها الشيخ عن كتاب ابن سماعة وكتاب ابن سماعة موجود عند الكلين يعني ينقل منه في كتاب ما نتبين المسألة الشيخ الكلين بل أكثر من ذلك بل نقل عنه في الكافي الكلين نقل عن الإجابة إجراء القواعد العامة في أولي الأرحام عليها هذه المسألة في بعض ميراث أولي الأرحام في الكافي أجر القواعد في كل الأعمام والأقوال وأولادهم ومنها المسألة التي نحن فيها لم يشر إلى خلافها ومنه قوله في الكافي هذا في الجزء السابع كتاب المواريث باب 65 ميراث أولي الأرحام قال وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب ما وجدت المسألة يعني بالضبط وإنما ذكر البطن البعد يعني مو ذكر عم لأب وابن عم لأبوه ذكر أولادهم وكل من يرد نصيبا يتقصد وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب بطن البعد فالمال لابن العم للأب ولم يعطي لابن ابن العم وكل واحد من هؤلاء يأخذ نصيبا يتقربون بفعل الكلمة كبير من الثانية فالمال للعم للأب وليس ابن العم حتى بلادي المسألة أجمع وهذاني ابن عم للأبوين وابن عم للأب إنما يرثان نصيب من يتقربون فقدم العم للأب على ابن العم للأبوين ابن الكلين الكلين وبس ما نقل رواية من ابن الجماعة ولا أنه ما ذكر رأيا مطابقا للمشهور في المسألة لما أورد خلاف بعد ننتقل إلى جيل ما بعد كريم ولم يذكر السيد المرتضى قدس سره المسألة في كتابه في الانتصار مع أنه حرره لبيان ما تفردت به الإمامية والمفروض أن المسألة منها وكتاب الانتصار بيان متفردات الإمامية لأن هذه المفروض من أوضح متفردات الإمامية لماذا لم يذكر الدين المرتضى والمفروض أن المسألة منها ومع حماسه الشديد السيد المرتضى في نصرة هذه القضية حتى ألف رسالة خاصة في ميراث أولاد البنت وأن ولد الولد ولد حقيقة مذكر نقلنا صفحات عنه هل كان متحمس الشيخ مرتضى لإثبات أحقية أهل البيت وأنهم أولى من بني العباس وأن ابن البنت ابن حقيقة مع كل هالحماس لو كان مقتنع في المسألة لكانت غير شاذة إذا لماذا لم يذكر وأن ولد الولد ولد حقيقة وغير ذلك من آرائه التي ذكرناها في المسألة السابقة تأييدا لأحقية أهل البيت في وراثة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا الصبرية الإجماع هذا الجيل المقارب للمعصوم الجيل المقدمة ما يسمى لا وجود للمسألة بالعكس هذا خلاف وأما كبرويا فمثل هذا الإجماع ليس حقيقة إما لأنه مدركيا مستند إلى هذه الرواية أو لأن المشهور هو من صنع بأن يتبنى وهذا أيضا صدوا في بالكم أيضا صادق الآن هذا في أصل الناس يصادق كل رأي يقول الشيء الفوري قد يسرنا يجون الموجودين كلهم ثلاثة أحد يجرى على مخالف يثبت شيء يثبته يقول المشهور كذا المشهور رسائل تلامذة السيد الخوري يقول المشهور لما تحقق ماكو مشهور كذا لماذا سماه مشهورا؟ شنو وقف هذا الرجل وهو استاذ الاجيال كبير فصار مشهورا، الجيل اللي بعده يجي كل اساس التقايدين به صارت مشهورا، ونحن صنعنا هذه المشهورة ليست شهرة حقيقية. فأنا موجود إذن، فهذا الذي نتحدث عنه الإجماع في الأصول كلها نجدون بيننا ولو هذه تجدون أو لأن المشهور هو من صنعه بأن يتبنى أحد المشاهير في عصره قبلا ما، ثم يتتابع الفقهاء على القول بالحكم المذكور في عصر غير متصل بجمال المعصوم عليه السلام، فهم أصل له وهو أصل له. هذا المقول أيضا الآخرين نقول هم أصل الإجماع والإجماع أصل له، فهم نحن نصنعه ثم نجعله حجة علينا ونقول الإجماع هكذا، هذا الإجماع. فقيه المشهور له رمزية واعتبارية في جيل الله يقول كلمة الذين يأتون بعده يجرون عن الكلام أو يجدون بها مجال يجدون أن بها مجال أن يمرر هذا الأمر يسكتون عنه لا يؤيدونه، ورجل ثلاث يصبح مشكورا. أين هو هذا المشكور؟ فهم أصل له وهو أصل له. حتى عليه إن شاء الله تتعلموه تختزل كلاما كثيرا. كم قلت؟ ماذا بقي من أبي ولمسألة إجماعية لا يوجد مخالف من الطائفة عليها. ليس مثلا لا ان شاء الله اذا شجعتم ان الله يوفقكم ان شاء الله مقدار حرصكم على الوصول الى الحقيقه ومقدار غيرتكم ان شاء الله على مذهب اهل البيت النقي الصحيح يوفقكم الله لازاله كثير من الغبار عن بعض المسائل. ان قلت كما كان يقول سيدنا الاستاذ الشيخ المسلم الثاني وحكاه عن استاذه سيد الشهيد صلى الاول فالكبرى كان يقولها هذا محل يعني الشيخ هذا محل فهذا محلها اذا هذه الكبرى التي سمعتها من سيد الشهيد ان قلت ان هذا الاجماع تعبدي فيكون حجه على والوجه في ذلك أن هذا التسالم القطعي لدى الفقهاء على الحكم المذكور لا يمكن أن تصنعه رواية ضعيفة وهي كل ما موجود في المقام. وكيف تقول أن هذا الإجماع مدرك؟ وهنا المدرك وهي رواية خدم الأعمار فيها مجاهيل عديدة، هل يمكن لرواية بهذه المثابة أن تصنع هذا الإجماع المتسالم عليه لدى الطائفة؟ ما معقول. فإذا خذ من الإجماع ما يقابل هذه الرواية الضعيفة والجزء الزائد من الإجماع هو تعبدي. هكذا الحديث عندما سمعت إجماع الإنسان يعني حد راجع في كتب ومدون هذه وما وصل له. القسم الثاني من مباحث الأصول الحجج والأمارات حتى يقول هذا الصباح الخارج مرة بس تعلق من في وراء الفرق الخلال ربما كانت ما عشى بعيدا فيقول هذا الإجماع المتسالم الغالب 100% تريد تقول أن مدركة رواية ما رأي رواية ضعيفة فيها عدة مجاهيل نفترض جزءا من المجمعين اعتمدوا على هذه الرواية ما إجماعهم مدركي ادركه خذ إجماع ما زاد عن هذا الجزء قال تعبدي لأنه من غير مستندين. هل كانت ملخصك؟ والوجه في ذلك أن هذا التسالم القطعي لدى الفقهاء على الحكم المذكور لا يمكن أن تصنعه رواية ضعيفة وهي كل ما موجود في المقام وهذا يكشف عن تعبدية الإجماع. في جزء زائد عما يقابل هذا المدرسة الضعيف. فإذن المستهل عن الانتجاد أن هذا المدرسة مدرسية ويكون حجة
عبودية.
قلت العبودة عبودية. قلت قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع. أعتقد أن حاجة كبروية نحن بنعرف صغروية هي مشكلة. لا بد لا تنسى. قلت قد عرفت الشك في وجود هذا الإجماع. ثم إنما نستطيع أن نقول عن عارف المكان إن هذا الاتفاق من الفقهاء على هذا الحوض مع ضعف مستنده الفقهي كان لموافقته لعقيدة اليمانية في تقديم أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة وأفضلية أهل بيته على بني العباس في ولاية أمور الأمة وأن بني علي وفاطمة هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذا المقدار الزائد من الإجماع هذا مدرك عقائدي وليس فقهي. وهذا غير طبعا وفق بعض الكوميونتي يكتب لنا في الواحد والتحقيق كيف تسرب أثر العقائد في بعض المسائل الفقهية. وهذا كله نموذجا رغم أن كل واحد بحث المفروض يكون بينه غير الآخر لكن مش أن أبينا راحل منه تسرب أثر العقيدة على الاستنباط الفقهي وخلطنا بين المطلوبين وخرجنا من الجلد استشهد ذنب هذا العمل الأبرح يحرم من الميراث بابن العم الأبوين والمجال أصلها عقائدية شنو علاقة بالميراث؟ وكان الجدل هذا مو فقط يعني من عندي دعوة لا وكان الجدل محتدما مع أعداء أهل البيت عليهم السلام وحسادهم الذين سعوا بكل جهدهم لنفي بنوة أهل البيت سلام الله عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم بنو بنته هذا الصراع مو على من شاء عن التفكير لدن نحتمل الآن طب والاحتمال الآن هذا له من شاء كان الصراع على أشده استخدموا كل وسائل أعداء أهل البيت يريد يقولون هؤلاء مو أبناء رسول الله هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب وعلي بن عام والعباس عام والعم يرث دون ابن العم فلكي نرد على هذه الحجة نقول أن علي بن عم للأبوين والعباس عم للأب فابن العم ولو على القاعدة يقدم عليه العم لكن ما دام نسب بين الأب والأم فيقدم على العم للأب حجاج عقائدي وكان شاعرهم يقول أن لا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام أنتم بنو بنتم يا بني علي أنتم بنو بنتم ليس وراثة بقى نعم أنتم أبناء علي وعلي بن عم ونحن بن العباس العباس كان حيشنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالموجود العم وموجود ابن العم والعم يقدم على ابن العم فمن أين تدعون وراثتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان الشباب الجدل موجود أشعره ملون أن لا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام أنتم تريدون وعبد الله بن المعتز هذا الشاعر بعد السكير المعرض هذا من المعتز الخليفة العباسي له قصيدة وعرضها جملة من شعرائنا قدس الله روحهم على نفس الوزن والقاتل للرد عليها نأخذ أبيات محل الشاهد يقول عبد الله بن المعتز قتلنا أمية في دارها نحن من العباس كيف تدعون أنتم يا بني فاطمة قتلنا أمية في دارها فكنا أحق بأسلابها لكم رحم يا بني بنتي أعترف أنتم من فاطمة بنت الشيخ ولكن بنو العم أولى بها. نحن بنو العم بنو العباس إلى أن يصل أيضا هذا واحد يشتهد. ومنها قوله كان شاهد على العقائد كيف كانت تدعى بمختلف الأشياء. ولما أبى الله أن تملكوا وهذا كان شعار من الشعار العامة أني ما أنت نقول أني لا عندي القنوصا ألبس به الله والله ألبس له عبد الرحمن بن عوف في اجتماع الستة في الشورى. هذا حتى يكون تنفيذا لموافقهم وبالتالي يغلقون باب الاعتراف هذا من المعتل. ولما أبى الله أن تملكوا دعتنا إليها فقمنا بها شعار لطيفة للنجوم التكير هذا جزاكم الله. ولما أبى الله أن تملكوا دعتنا إليها فقمنا بها ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تكذبون بأفدادها. من ذا ثياب يعني فاطمة كل انطار إلا الثورة وكل انطار إلا الفساد وكل نحن ورثنا ثياب النبي وكنا أحق بأسبابها لكم رحم يا بني بنتي. صحيح أنتم بنو فاطمة من أمكن ولكن بنو العم أولى بها. شوفنا الجذور العقائدية اللي أنا ذكرتها إن شاء الله أيضا لأن الشقشقات نقولها ثقافتكم العامة أنا لا أكفي واحدة فقط فقه وأصول وإلا نكون متحجرين متقطعين بين المصطلحات أحيانا حتى تكون غريبة عن الزمان وعن أهل الزمان ونعيش بالتراديف. لا علينا أن تكون عندنا ثقافة وأشياء بالتاريخ في الأدب في العقائد في الثقافة العامة في ملابسات الزمان إن عايشين في كل هذا لها دخل. هذا ما حد تحدث بها الكلام فيها لكن لما تقول أنت بفضل الله تعالى ثقافة عامة تجمع هذه الحلول تربط بعضها ببعض. وخلاصة الكلام أن هذه الرواية الحسن بن عمارة تصلح شاهدا على صحة اعتقادات الإيمانية أن وراثة النبي تكون لبني علي وليس لبني العباس لأن علي ابن عم من الأب والأم والعباس عم من الأب ممكن طبيعة قائدية وراثة النبي معنوية بالخلافة. على صحة اعتقادات الإمامية وحجة على المخالف فإذا أردنا أن نأخذ بمضمون هذه الرواية فبالجانب الاعتقادي لا الفقهي على أننا في غنى عن ذلك لأن العقيدة الحق في أحقية أهل البيت عليهم السلام في إمامة الأمة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة لا نحتاج فيها إلى نقل هذه الرواية الصحيحة. ثم طبعا إشكال آخر على الاستدلال الفقهي لهذه الرواية إن شاء الله مرجوك علينا إن شاء الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله.